بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 34 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى من سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لفتاه، قال الشيخ يوشع ابن نون، وقد صار نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى بعد موسى وهارون، وهو النبي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله حبس عليه الشمس حتى غلب عدوه وانتصر عليهم. قال: إنك مأمورة وإني مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبس الله تبارك وتعالى الشمس لأجله. مجمع البحرين، قال ملتقاهما، ملتقى البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أسير زمانا طويلا في سبيل تحصيل غايته. وهذه القصة خاصة هذا الموضع فيها عظات وعبر كثيرة، خاصة في طلب العلم، فينبغي لكل من يطلب العلم أن يتأملها ويتدبرها طويلا. ففيها رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، وفيها آداب كثيرة تتعلق بالعالم والمتعلم. هذا كله مما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. وقد كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم الرحلة، وإن تباعدت بهم الأقطار، ولذلك رسخت أقدامهم في العلوم، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا مسلكا ومنفذا. اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا، وكان حوتا أعداه للغداء، كان مشوية جاهزا للأكل. فأحياه الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. ثم إن الله عز وجل حبس عليه جرية الماء، يعني حبسه في بعض الماء القليل، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصب تعبا وشدة وإعياء. وقد ورد في الحديث أن التعب والنصب لم يصب موسى وفتاه إلا بعدما تجاوز الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لهما في المكان وكذلك في الهدي. لا يصيب الإنسان التعب والنصب في طريق الله إلا إذا خالف هذا الطريق. أما ما دام على طريق الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يتولى معونته وتأييده ونصره، ومهما كانت المشاق يعوضه ربه سبحانه وتعالى من حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. قال: أرأيت، أخبرني أو تنبه وتذكر. إذ أوينا، التجأنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجبا، سبيلا عجبا، أو اتخاذا عجبا، يتعجب منه. وهنا مسألة مهمة تتعلق بعقيدة المسلم، ألا وهي الأشياء التي تحدث لها جهتان: جهة تتعلق بالله وهي جهة القضاء والقدر والخلق والإيجاد، هذا كله من الله، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهناك جهة أخرى تتعلق بالإنسان: الكسب، الكسب، الفعل، التناول، المباشرة. فالعمل له جهتان: جهة خلق وإيجاد، وهذه لله، وجهة كسب ومباشرة، وهذه للعبد. ولذلك قال: وما أنسانيه إلا الشيطان، فأضاف الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. قال: ذلك ما كنا نبغي، الذي كنا نطلبه ونلتمسه، فارتدا على آثارهما، رجعا على طريقهما الذي جاء منه قصصا، يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا حتى يعثر على الخضرة في الموضع الذي علمه الله تبارك وتعالى لموسى بهذه العلامة التي فاتاها. فوجد عبدا الخضر عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله، كما نطق بذلك صريح القرآن الكريم: وآتيناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما، وما فعلته عن أمري. وهذا على الراجح من كلام أهل العلم. الخضر عليه السلام، وقد قال الخضر لموسى: يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لم يعلمني، وإني على علم من علم الله علمنيه الله ما علمك. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، صوابا أو إصابة خير؟ هكذا بسؤال فيه تلطف، فيه تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا بالتلطف والتحنن ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، سؤال الطالب من الشيخ: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، علما ومعرفة. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أمرا منكرا، أمرا عظيما منكرا أو عجبا. قوم حملوهم بغير أجرة فخرق سفينتهم، شيء عجيب، شيء عظيم، شيء منكر. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تغشني، ولا تحملني من أمري عسرا، صعوبة ومشقة. وهنا قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يعلمنا الخضر عليه السلام أن المعلم ينبه المتعلم، ينبه المتعلم بالعوارض والعقبات التي سيلقاها في طريق التحصيل، حتى يوطن نفسه على تحمل هذه المشقات، ويعده إعدادا نفسيا يبعث في نفسه التحدي والعزم والتصميم على أن يبلغه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن الأفعال التي فعلها الخضر كانت غير بادية الحكمة، كانت تخالف شريعة موسى، وهذا عذر موسى عليه السلام في الإنكار. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، منكرا، فظيعا جدا. لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، فامتنعوا، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ينهدم ويسقط بسرعة. يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي بمآلي وعاقبتي ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أمامهم وبين أيديهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا استلابا بغير حق كرها. وهذا فيه فقه عظيم، وهي قاعدة كبيرة، إذا عمل الإنسان في مال غيره على وجه المصلحة وإزالة المفسدة جاز، ولو بلا إذن، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال هذا الغير. هذه قاعدة نحتاجها كثيرا. ربما مثلا يحصل حريق في بيت، ولا يمكن أن نطفئ هذا الحريق إلا باقتحام البيت أو باستعمال بعض الآنية من البيت أو بهدم بعض الجدار ونحو هذا. فإتلاف بعض المال، هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، فيجوز للإنسان بل يشرع له أن يفعل ذلك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها عيبا، هذا العيب فيه مفسدة لكن فيه مصلحة من ورائه أكبر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا رآها معيبة فلن يأخذها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يرهقهما، يكلفهما أو يغشيهما طغيانا وكفرا. سبحان الله، هذا من حسن تدبير الله تعالى لأوليائه، أمر ظاهره ألم لكن باطنه الرحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، يقول قتادة رحمه الله، ولقتادة هذا ذوق في قراءة الآيات عجيب، وقد مرت معنا كثير من أقواله. لما قرأ هذه الآية قال قد فرح به أبواه حين ولد، لا ريب ولا شك، وحزن عليه حين قتل، لا ريب أيضا، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. ثم يوجهنا توجيها عظيما فيقول فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. هذا من حسن تدبير الله تبارك وتعالى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، خيرا منه زكاة طهارة من السوء أو دينا وصلاحا بدل الكفر الذي كان عليه، أقرب رحمة عليهما وبرا بهما. وذكر أنهما ولد لهما بنت، وقيل بل ذكر، والذين قالوا ولد لهم لهما بنت قالوا كانت أم نبي من الأنبياء بعد هذا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يبلغا أشدهما قوتهما وشدتهما وكمال عقلهما من ناحية البدن ومن ناحية العقل. البدن ليحافظ على حقه ويمنع غيره من استلابه، والعقل ليحسن التصرف في هذا الحق وهذا المال. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وفي قوله تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يحفظ الإنسان الصالح في نفسه وفي ولده، يحفظ الإنسان الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد ورد أن الله تبارك وتعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته، سبعة أجيال: ابن عباس رضوان الله عليهما لما كان يقرأ هذه الآية كان يقول وكان أبوهما السابع صالحا، وكان أبوهما السابع صالحا، فامتد نفعه إلى أولئك الأحفاد. فإصلاح الأب لنفسه سبب في صلاح ذريته ورزقهم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وتأمل كيف قال فأراد ربك، هنا أسند الإرادة إلى الله لأنها في أمر غيب لا يعلم ما الذي يكون، الذي يعلم ذلك هو الله تبارك وتعالى وحده. ولما تكلم عن خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها، لم يقل فأراد ربك، قال فأردت، لأن لفظة أعيبها لا تنسب ولا تسند إلى الله تبارك وتعالى أدبا، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض من الله والشفاء من الله، لكن نسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله. فغاير مرة قال فأردت، مرة قال فأردنا، ومرة قال فأراد ربك. وما فعلته عن أمري، أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين. ذي القرنين ملك صالح أعطي العلم والحكمة، ملك من الملوك الصالحين العادلين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وآتيناه من كل شيء سببا، علما وطريقا يوصله إليه إلى ذلك الشيء، فأتبع سببا، سلك طريقا يوصله إلى المغرب، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. والله تبارك وتعالى قضى وقدر أن الدنيا تنال بالسعي، أن الدنيا تنال بالسعي، ويحتاج هذا السعي إلى شيئين: علم يكشف للإنسان ويرقيه ويهديه، ويحتاج كذلك إلى إرادة وعزيمة تقويه وتعينه. فعلم كاشف وإرادة عاملة، يحتاج الإنسان إلى هذين. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، استعمل هذه الأسباب على وجهها. ليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، لكن إذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. فيجتهد الإنسان علما ويجتهد عزما، علما وعزما، حتى يحقق ما يصبو إليه وما يبتغيه وما يطلبه. ولذلك حصل الدنيا الكفار وتخلف عنها المسلمون، إنها بالأسباب، من أخذ بالأسباب وصل إلى النتائج. سنة من سنن الله تبارك وتعالى. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وجدها تغرب في عين، بحسب رأي العين، تغرب في عين حمئة. سار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس، رآها كأنها في رأي العين تغرب في عين حارة ذات طين أسود، حمئة، ذات حمأة وهو الطين الأسود. ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا، فقال الله تبارك وتعالى له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هو الدعوة إلى الحق والهدى، أن تحسن إليهم، تدعوهم إلى الحق والهدى، يعني معناه أن تبقي على من شئت منهم أسيرا حتى تصل دعوة الحق ويصل الهدى إلى قلوبهم. وطبعا هذا بحسب القدرة الحربية لأولئك الناس، فلا ريب أن منهم من سيقاتل ولا يرضى إلا أن يقتل أو يقتل، وهناك من سيستسلم في النهاية. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا منكرا فظيعا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا من عدله، هذا من عدله الذي يدل على أنه من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضات الله تبارك وتعالى في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ساترا من اللباس والبناء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا علما شاملا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين جبلين منيفين مرتفعين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قبيلتين من ذرية يافث ابن نوح مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا جعلا من المال قدرا من المال تستعين به في البناء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. رد الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا درس. اعترف بفضل الله تبارك وتعالى مهما تكن قوتك وجاهك ومالك وعزك. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. الأمور الكبار تحتاج إلى التعاون، التناصر، التآزر. هذا برأيه، هذا بعلمه، هذا بماله، هذا بجهده. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا متينا. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد العظيمة الضخمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين جانبي الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا مذابا. فما استطاعوا أن يظهروه يعلو على ظهره لارتفاعه، وما استطاعوا له نقبا خرقا وثقبا لصلابته وثخانته. وهكذا ضرب لنا ذو القرنين مثلا عظيما فيما هو فرض على كل ملك وأمير ورئيس ومسؤول، أن يقوم بحماية الخلق وأن يصلح أحوالهم وأن يسعى في النظر إلى ما يعينهم على معايشهم فضلا عما يحفظ لهم دينهم. ولأجل هذا جعل الله الخلفاء والرؤساء والملوك والسلاطين والأمراء، لأجل هذا، حفظ الدين وحفظ دنيا الناس. فينبغي ألا يستأثر عليهم بأي شيء، وينبغي أن يعين أهل الحاجة منهم، وينبغي أن يسوي بينهم في العطاء والمنزلة والدرجة إلا من تميز بميزة دينية أو علمية بغير بغي ولا ظلم ولا عدوان. قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، جعله دكاء مدكوكا مسوا بالأرض، وكان وعد ربي حقا. قد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة يأجوج ومأجوج في السنة النبوية. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يختلط ويضطرب، ونفخ في الصور نفخة البعث فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء غشاء غليظ وستر كثيف عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. منافذ العلم، منافذ الهداية سدت كلها، لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان، ذلك أنهم مشغولون ببغض القرآن وبغض الرسول، والمبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام يبغضه أو إلى كلام من يبغضه. إن حجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل ينفعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة في أشد الغفلات. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. منزلا أو شيئا يتمتعون به، وهذا تسمية تسميتها نزلا، يعني نوع من أنواع التهكم والسخرية، التهكم والاستهزاء والسخرية بهم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، وبشر الذين كفروا. هل هذه بشارة؟ ها يلتفتون، وبشر الذين كفروا، فيأملون أملا ويرجون رجاء، فيأتي بعدها بعذاب أليم، فيرتدون بحسرة وندامة لم يرجع بها الذي يسمع من البداية أنذرهم بكذا، تتضاعف حسرتهم ويتضاعف ندمهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا مقدارا واعتبارا. لماذا؟ لحبوط أعمالهم، حبطت أعمالهم، ذهبت. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وفي الصورة المقابلة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، أعلى الجنة من ناحية الارتفاع وأوسطها من ناحية التوسع، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأفضلها من ناحية المكانة والدرجة والمنزلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا تحولا وانتقالا. لماذا؟ لأنهم لا يرون فيها إلا ما يعجبهم ويبهجهم، يسرهم ويفرحهم، لا يرون نعيما فوق ما هم فيه. إلى أين يذهبون؟ ينتقلون، يتحولون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مدادا، قال هو المادة التي يكتب بها، المداد حبر لكلمات ربي، معلوماته وحكمته تعالى، لنفد البحر فني وفرغ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا عونا وزيادة. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. هذه أيها الإخوة الكرام سورة الكهف، وهي سورة عظيمة بالغة في العظمة، جديرة أن يتأملها كل واحد منا في هذه الأيام، أيام الفتن. فهذه السورة كهف يأوي إليه الإنسان من الفتن المتعددة. تكلمت هذه السورة عن الفتن الأساسية التي يتعرض لها المؤمنون، وتحدثت كذلك عن كيفية التخلص من هذه الفتن. أربع قصص غطت كل واحدة منها واحدة من هذه الفتن، وبينت لنا كيفية النجاة منها، وبينت لنا كذلك العواصم العامة من الفتن. فلا غرو ولا عجب، يوجهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفظ أولها أو آخرها، عشر آيات من أولها، عشر آيات من آخرها. وكم هي السورة؟ فيها كم عشرة؟ كأنه يقول احفظوها كلها، ونقرأها في كل جمعة في ليلها أو في نهارها. فيظهر لنا الكهف الذي نأوي إليه، والذي يذكرنا على الدوام. هذه السورة تصحح لنا العقيدة في الله وما يتعلق بالرسالة والبعث والغيب. هذه السورة تصحح لنا العمل والنية والإخلاص. لئن كانت سورة الإسراء كما تكلمنا تورثنا الكتاب، فإن هذه السورة، سورة الكهف، كما قرأنا تمسكنا بهذا الكتاب، تمسكنا بهذا الكتاب. الفتنة بسبب الدين، كما شرحته لنا قصة أصحاب الكهف، وبيان العصمة منها في الصحبة الصالحة وتذكر الآخرة. بعدها الفتنة بسبب المال والجاه، كما وضح لنا من خلال قصة صاحب الجنتين، وبين الله تبارك وتعالى لنا العصمة منها، وهي التدبر لحقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. الفتنة بسبب العلم، رأينا ذلك في قصة موسى في الأرض: من هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وبان له في النهاية أن العلم الذي أعطاه الله إياه، بل ومعه العلم الذي أعطاه الله للخضر في هذه الأمور العجيبة التي تمنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو طالت القصة وامتدت، وصبر نبي الله موسى حتى يقص الله عز وجل علينا أكثر من ذلك من خبرهما. وددت لو أن نبي الله صبر فيقص الله علينا من خبرهما. الفتنة بسبب العلم بان له في النهاية أن العلم كله الذي معه إضافة إلى ما مع الخضر كمثل العصفور لما أخذ من البحر رشفة فقط نقطة، وبقي علم الله تبارك وتعالى مثل هذا البحر وأكثر. ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أصاب هذا العصفور بمنقاره من ماء البحر. العصمة من هذا في التواضع لله عالم الغيب والشهادة. الفتنة بسبب السلطة، الفتنة بسبب السلطة كما أشارت إلى ذلك قصة ذي القرنين، وبينت لنا العصمة منها بالإخلاص في العمل لله العزيز الجبار والسعي في مرضات الله تبارك وتعالى. وآخر السورة يذكرنا بالاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، في الرسالة، في البعث كما جاء في مقدمة السورة. وقد استقرأ بعض العلماء قصص القرآن الكريم فوجد هذه القصص تمضي على وتيرة واحدة وقاعدة أصيلة لا تتخلف. يقول في كل قصص القرآن، كل قصص القرآن ابحث عن العبرة في أول آية بعد القصة. بعد ما تنتهي القصة تأمل في الآية التي وراءها مباشرة، فالعبرة والعظة تأتي هنا في آخر القصة. في كل قصص القرآن العبرة تأتي في أول آية بعد القصة. هذه أيها الإخوة الكرام سورة الكهف. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الجمعة أن نصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.